الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يزيدنا إيمانا وقربة إلى الله عز وجل. نلتقي أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الإيماني مع الصحب المبارك فضيلة الدكتور إبراهيم الحماحمي، فضيلة الشيخ محمد عامر المفضل وأيضا فضيلة الشيخ عمرو الجزار الذي أمامه قليل إن شاء الله سوف يكون بيننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفعنا بعلمهم. فليتفضل شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم موفقا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من عظيم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإن حديث الليلة له مذاق خاص يتعلق بهذا الحلم الذي بدأ يداعب الأجفان والأذهان من جديد. إنه حلم التلقين، إنه حلم عودة الخلافة الإسلامية الراشدة، إنه حلم أن نحيا في ظلال الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أهل الصحب الكرام رضي الله تعالى عنه. إن هذا الحلم ولا شك حلم يداعب أشبان الصادقين وتجدد في هذه الأيام وفي هذا التوقيت بالذات. لكننا في هذه الليلة أردنا أن نثير قضية تعيق هذا الحلم وتمنع دون قيام، إنها قضية الفرقة والشرذمة والاختلاف. وهذه القضية لها محاور كثيرة في عملها. اخترت هذه الليلة محورا واحدا لأترك المجال لأخوي الكريمين فضيلة الشيخ عمرو الجزار وفضيلة الشيخ محمد عامر. إن حديثي هذه الليلة عن براءة الإسلام من هذا الواقع الذي نعيش فيه. إنني أريد أن أؤكد أن الإسلام لا علاقة له بهذه الفرصة ولا بهذا التشرذم ولا بهذا الاختلاف، وأثبت ذلك واقعا عمليا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من تعاليم هذا الدين الذي أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم.
الحديث ابي هريره، الحديث ابي هريره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا،
27 نظرا صلاة النافلة في البيت تعني صلاة النافلة في المسجد ل25 نظرا، لأن النافلة في البيت أعظم وأقرب للإخلاص. ولذا فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يؤثر عنه أن صلى نافلة في مسجد قومه، ليس معنى هذا أنه كان يترك صلاة النافلة، وإنما كان يعني هذا أنه يتعمدها في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بيوتكم نصيبا من صلاتكم ولا تجعلوها مقابر. أما صلاة الفريضة فجماعة في المسجد. إنني أعلم أن من العلماء من قال باستحباب صلاة الجماعة، لكنني في الحقيقة أمين إلى رأي شيوخنا وعلمائنا الذين قاموا بوجوبها، ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أتمت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. لو لم تكن هذه الصلاة واجبة فلماذا يحرق عليهم بيوتهم؟ نعم، قد يقول قائل: إنما منعهم من ذلك الاستحباب. ولماذا لم تقل: إنما منعهم من ذلك أن هناك أصحاب أعذار، أن هناك نساء، أن هناك أطفال، وهؤلاء يجب عليهم صلاة الجماعة؟ نعم معاشر الإخوة، تأملوا هذا المعنى جيدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولا يتخلف عنه في صلاة الجماعة إلا أهل النفاق. قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال أيضا في الحديث انفلات لذلك، قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقارب الصف، من حرصهم على صلاة الجماعة لتكون الصلاة مقياسا لهذه الأمة ودليلا على وحدتها. تخيل إن علماء المسلمين ذكروا أن من البدع والمحدثات التي حدثت في زماننا أن تصلى الجمعة في المساجد الصغيرة، وأن الأصل في هذه المسألة أن تصلى الجمعة صلاة الجمعة في المسجد الجامع، يصلي أهل البلد جميعا في المسجد الواحد. هذا هو الذي جرى عليه العمل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والتابعين من بعدهم. نعم أيها الإخوة، كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض السلف يقول: إذا لم ترني في الصف الأول فابحث عني في القفص. إنه كلام أستحي منه، ولكن هذا موجود. معاشر الإخوة، ولنتأمل أمر الزكاة نرى أمرا عجبا. إن العلماء يذكرون في الحكمة التشريعية في الزكاة أن يشعر الغني بما يشعر به الفقير، فبالتالي ينفق عليه ويتواسى المجتمع المسلم. تخيل: والله وأقسم على ذلك لو أن أغنياء المسلمين أدوا زكاة لفقراء المسلمين كما ينبغي لأظن أن يوجد في المسلمين فقير. إنما ضيعنا الزكاة فضيعنا هذا المعنى. إخواننا يأكلون من الطعام جوعا، ونحن نعطي بالأطعمة في بيوتنا، بل إن في بلادنا فقراء لم يذوقوا الأرز أشهرا ولا يعرفون اللحم من باب أولى، بينما يلقي من يلقي أصناف الطعام في القمامة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الصيام فما أدراك ما الصيام؟ الأمة كلها تصوم في وقت واحد، شهرا واحدا، تشعر شعورا واحدا، يتواسى الناس بصورة واحدة. إنني والله حينما أذهب إلى بيت ذاك الحرام، حينما أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنظر في الناس وأتأمل أحوالهم وأتعجب كيف تختلف هذه الأمة. حينما يؤذن بصلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ترى صورة عجيبة، الكل في آن واحد يتناول طعام الإفطار. هذا الطعام ليس بإمداد من الخارج، إنما الزكاة، إنما يجلس في الأجوار ولا يستنكرون في وقت واحد، يمتنعون في وقت واحد، يشعر بعضهم ببعض، يبتسم بعضهم لبعض. إن هذا المنظر لو رآه كافر فتأمل فيه لأسكن. إلا تتأمل نذهب ونعود وما بيننا بيننا. وأمر الحج وما ترتب الحج الكل بناس واحد بشكل واحد، لا فرق في هذا الزين بين غني وفقير. لو رأيتهم من بعيد كلهم يلبس الأبيض، يؤدون مناسك واحدة في وقت واحد، يقفون على عرفات في يوم واحد. إنهم جاءوا لرب واحد، متبعين في هذا النسك لنبي واحد. أرادوا بذلك أن يكونوا صورة للأمة الواحدة. هذا المشهد يذاع على شاشات العالم، ثم هذه الأمة بهذه الملايين تختلف بعد ذلك. من السبب؟ من المسؤول؟ إن أركان الإسلام كلها ليس فيها ركن يدعو إلى التفرق والتشاطم، بل هذه الأركان كلها تدعو إلى التمسك والتلاحم والاجتماع. وتأمل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من محرمات ظاهرة وباطنة، تعلم أن الله ما حرم شيئا إلا وفيه ما يؤثر على اجتماع الأمة. نعم، حينما تنظر لماذا حرم الله الخمر والميسر يأتيك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أليس من الغريب أن تقدم هذه العلة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاب والبغضاء على العلة الأخرى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؟ ماذا في هذا؟ إن الله من مما حرم لأجل الخمر والميسر أن يفرق بين المسلمين. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه جرير وصححه العلامة مقبل من هذا الوضع في الصحيح المسند من أسباب النزول. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حيين من الأنصار نزلت فيهم هذه الآية: كانوا يشربون الخمر فإذا تملوا أي سكروا عبث بعضهم ببعض فيصبح الواحد منهم ولم تكن وقعت في قلوبهم بغضاء فينظر فإذا أثر الجرح في وجهه وإذا أثر في لحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بهذا. قال ابن عباس: حتى وقعت بينهم العذابة والبغضاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أيها الإخوة، لماذا الربا حرام؟ لأن الربا يثير في النفوس الأحقاد والضرائب كما ذكر الفقهاء في الحكم التشريعية في تحريم الربا. لماذا الزنا حرام؟ ليس فقط لأنه يخلق بين الأنسان، بل لأنه أيضا في بعض صوره يثير الأحقاد والضرائب بين الناس. ولذلك كان أعظم الزنا جرما أن تزني بمحارمك، وهذا أمر لا يذكر لأنه في الأصل لا يتصور. ومن أعظم أنواع الزنا أن تزني بامرأة جارك. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: أن تزاني بحليلة جارك. إن كل ما يؤدي إلى الفرقة والبغضاء حرام من التعاملات ومن الألفاظ ومن العواطف والحوادث والظنون، كل ما يؤدي إلى الفرقة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا، لا تحسدوا ولا تنجشوا ولا تبخلوا ولا تنابزوا
أن يحقر أطراف المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حتى الكلمات ينبغي للمسلم أن يختارها بعناية وهو يخاطب وفاء. قال الله في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن في آية أخرى في بني إسرائيل قال الله: وقولوا للناس حسنا. وهنا في هذه الآية يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما المقصود؟ إذا كانت عندك كلمة حسنة وأخرى قبيحة فليس الكلام فيها، فإن الواجب عليك أصلا ألا تخرج هذه الكلمة القبيحة. ما يكون من قول إلا لديه رقيب عتيق، وإنما الواجب عليك أن تتخير في قاموس كلماتك كما كان السلف يفعلون. كنا نجالس أخوانا يندقون أطايب الكلام كما نندقون أطايب الثمر. لو عندك كلمة حسنة وكلمة أحسن منها فإن الآية تخبرك تأمرك أن تقول التي هي أحسن. لماذا؟ لتغلق باب العدو الأول. وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله: إن الشيطان قد أيس أن يعبدك المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. أيها الإخوة، إنني لست أريد أن أنفرد بحديث هذه البيت، إنني أريد أن أختم لك بهذه النكتة العلمية واللطيفة التفسيرية التي ذكرها العلماء في تفسير سورة الصف في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم: والواجب على المجاهدين إذا استطاعوا أن يقفوا صفا في الجهاد كصفوف الصلاة أن يقفوا كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه يوم بدر كصفوف الصلاة وثاوى بينهم. قال: فإذا لم يستطع المسلمون المجاهدون أن يقفوا صفا واحدا لطبيعة المعركة وطبيعة ساحة الجهاد مما سيجعلهم يتحولون إلى فرق وكتائب وسرايا، فإن الواجب عليهم حينئذ أن يكونوا صفا واحدا بقلوبهم، وإن لم يكونوا صفا واحدا بأبدانهم. إن الهدي الظاهر يؤثر على الهدي الباطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتزهن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا إخوانا متحابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بادئ في بدء أشكر لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحماحمي حفظه الله دعوته لي أولا على الحضور مشاركا له ومشاركا لأخينا الداعية فضيلة الشيخ محمد عامر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخين وأن يبارك في جمع الحضور، كما لا يفوتني أن أشكر أخي الحبيب الأخ تامر خاين على دعوته لنا جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضل الدعوة إليه ولا شرف الدلالة عليه، إنه ذو الجلال والإكرام. أحبتي في الله، في الحقيقة يعني أعجبتني دعوة فضيلة الشيخ إبراهيم لهذا الحضور، لأنه كان يود أن نترجم ترجمة عملية لمعنى الإخاء والتعاون والألفة، وكان والله أراه حريصا على ذلك، أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. لأجل هذا جئت. أما الحديث فأود أن نفسح المجال لضيفنا وأخينا الشيخ محمد، فهو من محافظة أخرى من كفر الشيخ، فلعل إخواننا يعني سئموا رؤيتنا وملوا حديثنا، فلا أود يعني أن أحرم إخواني من حديث فضيلة الشيخ محمد عامر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لساني وأن يسدده وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فلا أحول بينكم وبين الشيخ محمد عامر وأقدمه لكم، فليتفضل مشكورا مأجورا مسددا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدره ودعت محمدا الى كافه اهل البدو والحضر، فاحل وحرم واباح وحضر، لا يغيب عن ثمنه وبصره دبيب النمل في الليل اذا سرى، يعلم السر والاخفى ويسمع انين المضطر ويرى، لا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء، اصطفى ادم ثم تاب عليه وهدى، وابتعث نوحا فبل الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حر ما ثرى، ثم ابتلاه بذبح ولده فادهش بصبره الورى، احمد حمدا يدوم ما هبت جنوبا وصبا، واصلي واسلم على اشرف الخلق عجبا وعربا المبعوث في ام القرى، صلوات ربي وسلامه عليهما تحركت الالسن والشفاء. اما بعد، احبتي في الله، اهلا بكم، اهلا بني طه والنور والضحى، وبني تبارك والكتاب المحكم، وبني الاباطح والمشاعر والصفا والركن والبيت العتيق وزمزم. ايها الاحبه، بشرى، بشرى لارض ما زلتم في نواحيها كانكم مطر احيا سواقيها، منذ التقينا اضحى ليلنا فلقا وموجة القلب ضجت في مجاريها، حبي لكم يا اخوتي لما يعصرا، وكيف وكل عين تنطق بمحبة الله العلي يحبكم، حبا على جنبات صدري يشرق، فلكل فرد في الفؤاد مكانه، ما قاطع عنه القلب وهو الطيب. احبتي في الله، ليس يخفى على الشيخ والصبي والذكي والذكي
الغبي. هذه الحرب المعلنة، هذه الحرب القذرة التي تدار الآن عبر الشاشات والقنوات والصحف والمجلات من ثلة هم خنافس الفحش وأقارب النفاق التي تسبح في كل ركونة وتصطاد في كل عقبة، هم أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، إنهم المنافقون أيها الأحبة. وقد حذرنا ربنا عز وجل منهم فقال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، إن والله هم العدو.
تعبتم وتعبنا صبرا جميلا في الكلام والكلام. نقول احبتي ان كنا نريد الامن والامان لهذه البلاد فبتحكيم شرع الله عز وجل يحقق ذلك. ايها الاحبه لنكن صرحاء ان من الناس سلفا غليظا لا يكفيه توجيه رقيق ولا يكفيه وعظ بليغ بل لا يطلع الا بعقوبه زاجره وعقوبه صارمه. فكان صوت السلطان مع تواجد القران وانزلنا الحديث
الله خيرا من أخطانا للشيخ محمد عامر على هذه الكلمات. وفي حقيقة أن من توفيق الله عز وجل أننا أثرنا في هذه الليلة أهم قضيتين يثور حول ملاحمه. وملاحظ أن الأسئلة تكررت في قضية الأحزاب الموجودة وحكم هذه الأحزاب السياسية وموجبنا نحوها ونحو هذه الأسئلة التي تتعلق بالأحزاب. وأنا لا أريد أن أبص على إخوتي القصة حتى يكون الأمر واضحا شفافا. فلا بد أن يعلم الإخوة بارك الله فيه أنه حينما وقعت المظاهرات وأصبح الأمر متاحا للدخول في المجالس النيابية بدأت الاختلافات أو المناقشات حول هذه القضية. كان معلوما لدى كل من ينتسب إلى منهج الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أننا لا نشارك في المجالس النيابية، ولم يكن يشارك في هذه المسألة فيما مضى إلا بعض أفراد ممن ينتمون إلى هذا المنهج، ومن أبرزهم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى، عبد الرحمن بن عبد الخالق حفظه الله تعالى، وكان عمدته في هذه القضية فتوى أفتاها العلامة بن باز رحمه الله تعالى تجيز لبعض الناس أن يدخلوا المجالس النيابية إذا رأوا في ذلك مصلحة تعود على الإسلام. وكان هؤلاء الناس هم جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يرون أن هذا مما يحقق المصلحة. وكان الإنكار على هذه الجماعة من طوائف الإسلاميين من الذين يحملون منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وغيرهم. فإن جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وكذلك من ينتمون إلى فرق التكفير والتوسط والتبين كل هؤلاء كانوا يشتركون في هذه النظرة لا دخول في المجالس النيابية ولا في الانتخابات. لماذا؟ لأن هناك نصوصا تأمرنا أننا إذا لم نستطع أن نغير الباطل فلا نجالس، وذلك قوله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وبدأ النقاش على هذا النحو، ثم وقعت هذه المظاهرات وبدأ النقاش يتجدد من جديد حول هذه القضية. فرأى عدد من أهل العلم الذين نثقوا بدينهم وعلمهم ووضعهم أن المجال مفتوح الآن لنكون أغلبية تفرض رأيها وتعيد الأمة إلى تفرض رأيها وتعيد الأمة إلى دينها لتحكيم شرع ربها سبحانه وتعالى. وقالوا إنه لو كان بالإمكان أن نسلك الطريق الشرعي في اختيار الإمام وهو طريق أهل الحل والعقل لكان ذلك واجبا علينا ولا شك لأنه متاح أمامنا. أما وإنه غير متاح فإننا نسلك السبيل المتاح الآن ونخاف أن تكون فرصة إن ضاعت فإننا نكون بذلك قد ضيعنا بابا للخير أمامنا. ولما سئل هؤلاء من أهل العلم والفضل لما سئلوا ما الذي تغير؟ ما الذي تحول؟ أنا أطرح هذا كله بغض النظر عن رأيي الشخصي لأبين مسألة في غاية الخطورة، وهي أن هذه التعاليم التي كنت أذكرها منذ قليل ضاعت بين الأمة، فوجدنا من يبني على العجلة والسمعة وسوء الظن، وهذا غير مقبول أبدا. ثم إنني لا أقبل عقلا ولا واقعا ولا شرعا أن أصدق أن الذي كان بالأمس يقول عن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إن أحملات أمر
ألم يكن هذا الدستور كفريا قبل ذلك؟ ألم يكن احتكام إليه احتكام من الطاغوت قبل ذلك؟ فلماذا لم يقل هذا الكلام فيما مضى؟ وما العلة في إثارته الآن على وجه التحديد؟ ثم كيف أصدق في المقابل أن الذي أوذي في الله فيما نحسب لأنه كان ينادي بتحكيم الشريعة، أن الذي كان ينكر على جماعة الإخوان المسلمين مشاركته في المجالس النيابية والانتخابات، أن الذي كان يتحدث عن قضية الولاء والبراء، كيف أصدق أن فجأة ينتكس ويرتكس ويغير كل الآراء في لحظة واحدة؟ هل أصدق أن الذي كان يتمسك بهذه القضايا ويؤذى بيدها ويدخل بسببها السجون ويعتقل حينما تتاح له الفرصة ويمكن الله عز وجل له في الأرض يغير هذه الآراء دون أن ضغط أو ممارسة للقوة؟ لا بد معاشر الإخوة من مراجعة شعائر هذا الدين وتعاليمه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن فقه الخلاف غاية ولو كان موجودا لكان الواجب على من رأى تغيرا كما يزعم في الفتوى وتحملا أن يسأل من غير لماذا غير وأن يسأل من ثبت لماذا ثبت وأن يسأل ما محل الخلاف تحديدا. وهذا هو الذي قمنا به بفضل الله سبحانه وتعالى وتحدثا بنعمته حينما جالسنا بعض مشايخنا الفضلاء الذين تبنوا هذا الرأي وسألناهم كما يسأل الشباب: ما الذي تميز؟ ما الذي تحول؟ ما الذي جعلكم تقولون بالدخول في المجالس النيابية بعد أن كنتم تقولون بعدم جواز الدخول فيها؟ فكان الجواب أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وأن المسألة ليس فيها نص قاطع، وأن الخلاف في المسألة يرجع إلى قضية المصالح والمفاسد، وأن الذي ينظر فيما مضى من الفترات يعلم أن هناك ثلاثة أمور قد تغيرت الآن. أما الأمر الأول فإنه كان هناك حزب حاكم، هذا الحزب الحاكم لا يقبل من أحد أن ينافسه. ثانيا، كان إذا دخل أحد لمنافسته فإنه كان يقوم بمطاردته ومعاداته وحرده في الدين والدنيا، ولذلك أوقفت كل المساجد التي كانت تحت أيدي جماعة الإخوان المسلمين، فاخترنا طريق الدعوة والحفاظ على مساجدنا. ثالثا، كان هناك تزوير في الانتخابات في الفترة الماضية، أما الآن فكل هذا تغير، فلم يعد هناك حزب حاكم، ولم يعد هناك حظر على من يدخل في الانتخابات، ولم يعد هناك تزوير بدليل ما حدث فيما مضى من استبداءات. ثم إن أمامنا الآن المجال إما أن نتركه للعلمانيين والليبراليين وصوتهم أضعف ولا شك من صوتنا، بل إن الجماهير معنا والصوت مسموع لنا الآن. من كان يصدق أن نجيب سويرس يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى ثم يحاول أن يعتذر فلا يجد اعتذارا، بل يجد هذه الانتفاضة من أبناء هذا البلد بصورة مرعبة له ولأمثاله. من كان يصدق أن أحمد رجب ومصطفى حسين وأشكالهما يصنعان كثيرا أو يكتبان كلاما في الاستهزاء باللحية والنقاب ثم يضطران إلى الاعتذار عنه؟ من كان يصدق أن يخرج من يمثل هذا المنهج الذي نحسبه منهجا مستقيما وهو منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والذي لا يخالف استقامته إلا رجل جائر أو داعي؟ هذا المنهج أصبح الآن من يمثله ويتكلم بلسانه في وسائل الإعلام، في القنوات الفضائية الدينية وغير الدينية، في الصحف والمجلات، أفيطرق هذا كله بحجة أننا نخاف أن نكون قد تغيرنا أو تبدلنا؟ إننا حينما نقدم هذا التغير، هذا الذي ينبني على تغير الفتوى وليس على تغير الدين، حينما نفعل ذلك فإنما نسعى لتحريف شرع الله سبحانه وتعالى، وأعداؤنا فهموا ذلك، فلذلك حاولوا مرة أن يضغطوا على المجلس العسكري لوضع ما يسمى بالوثيقة فوق الدستورية، لأنهم يعلمون أن أبناء الصف وصل أو إذا وصل إلى صناديق الاقتراع فإنهم سيكونون أغلبيين. وهذا يعني أن الدستور سيوضع بناء على هذه الشريعة الإسلامية التي تعتمد على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم لا يريدون ذلك، إنهم يثيرون الشبهات ويثيرون الشهوات ليصدوا الناس عن هذا الدين بعد أن رأوا انتفاضتهم. فلذلك معاشر الإخوة، لماذا لا يحسن بعضنا الظن، لماذا لا يحسن الظن بعضنا البعض بأنفسنا؟ لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لماذا لا نظن بأنفسنا خيرا؟ إنه لابد أن نسأل أنفسنا كما سأل الصحابة أنفسهم مما نزل فيهم هذه الآية. إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما شاع حديث الإفك في المدينة قال لامرأته: أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا لا أفعله. قال: وأنت لست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت لا تفعلينه فزوجة النبي من باب أولى. فقالت له: وأنت تفعل ذلك؟ فقال: لا أفعله. فقالت: وكذلك هذا الرجل لا أظن أنه يفعل ذلك، ما علمنا عليه إلا خيرا. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن الواجب علينا أن نتبين وأن نتثبت وأن يسأل بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا، وما أخذنا في ظل هذه الفترة إلى أن نكون صفا واشنا متماسكا يجتمع العلمانيون والليبراليون والشيوعيون والنصارى والصهاينة يجتمعون جميعا صفا واحدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى والفرقة تزداد يوما بعد يوم بسبب هذا الاختلاف. هل نسعى إلى هذه الأحزاب أو لا نسعى إلى هذه الأحزاب؟ أيها الإخوة، إنني أقولها بكل صراحة، كان ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل ممن يقتدى بهم أن ينأوا بأنفسهم عن الدخول في الأحزاب لأمر في غاية الخطورة، وهو أنني كشخص إبراهيم إذا رأيت رجلا كشيخ عمرو بن جزار مثلا يدخل في حزب من الأحزاب وهو شيخ فإنني أسأل عن هذا الحزب، قالوا لي إنه دخل حزب الأصالة مثلا، فأنا أثق في علم الشيخ عمرو وديني وورعي، فهذا سيجعلني أحكم بالتالي على هذا الحزب بأنه الأقرب إلى المنهج والأمثل والأفضل، وأوالي وأعادي بسبب ذلك، وهذا لا يجوز. وينبغي أن يفهم الإخوة جميعا وأن يفهم كل مسلم أن هذا التعدد في الأحزاب مع اتفاق المنهج ليس مرادا منه أن ننشر مزيدا من الفرقة والبغضاء، وإلا فنحن نعاني من اختلاف في الصف مع اتحاد في المنهج. هذه جماعة دعوة الحق، هذه جماعة أنصار السنة، هذا المجمع الإسلامي، وكل منهج واحد تربوا على طبق واحد، والكل لا يحمل إلا هما واحدا. فلماذا الفرقة ولماذا الاختلاف؟ فإذا كنا نعالج في هذا الذي بيننا مع كونه في مجال دعوة الفقر، أو نفتح بابا جديدا من أبواب الفرقة والاختلاف. ولذلك أقول إن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أعلى من ذلك، هم الذين يوجهون الناس. نعم، لا بأس أن يقول الداعية، أن يقول العالم: أيها الإخوة، أيها الطيبون، أيها المسلمون، شاركوا هذه الأحزاب، ساعدوا في نشاطها. لا بأس، لأن الأمر كما قلت خلاف سائر. إن هناك عدد من المشايخ الفضلاء أيضوا هذه الوجهة، وإن هناك عدد من المشايخ الفضلاء توقفوا في هذا الباب، وإن عددا من المشايخ الفضلاء تراجعوا عن تأييد هذا الباب. فالأمر إذن أمر فيه خلاف سائر، ولو كان فيه نص قاطع لوجب على الجميع أن يحتكموا إليه وأن يصيروا إليه وأن يعودوا إليه، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله هي أن نتماسك ونجتمع ونعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. إن من أسباب الفرقة والاختلاف التي أصابتنا والله أعلم قلة الإخلاص، فإنه لو كان الإخلاص في قلبي كما ينبغي، لو كان الإخلاص في قلبي كما ينبغي لتواضع لإخواني وبذلت لهم نفسي وامتثلت فضل الله عز وجل في وسط المحبين المحبوبين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما الذي يمنعني أن أرجع إلى الحق أدام قد تبين لي أنه حق؟ إلا أن قلبي ليس فيه إخلاص كامل. لو كان الإخلاص عندي كاملا لتواضعت للحق ونزلت له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تبين له الحق ولو على الإنسان صديق أو عدو أو صديق ثم لم يعده فإنما رد برده الحق على الله. فالذي رد الحق وإن تبين له على الإنسان عدو أو صديق أو صديق فإنما رد على الله، فإن الله هو الحق ودينه الحق وكلامه حق ودينه الحق. معاشر الإخوة، نعم، إن أسباب الاختلاف بيننا في هذه الأيام الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دوات معرفة الله تفرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. نعم، هذه من الطوارئ التي أصابتنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أسباب الاختلاف والفرقة بيننا في هذه الأيام أننا لم نعد نعمل بدين الله كما ينبغي. ألا تلاحظ المناسبة بين قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يأتي بعد هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يأتي بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا ولا تكونوا كالذين تفرقوا بين الآيتين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، فلنعد صفا واحدا كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذا كان بيننا خلاف سائر فإن خلاف السائر لا يستلزم الإنكار بل يستلزم النصح والتبين والاستبصار، وهذا هو الذي ينبغي علينا في هذه الأيام. والله أعلم. سائر الإنسان رجل مصيبا مرضا في رمضان ثم عافاه الله على ستة أشهر، هل يجوز أن يقضي؟ نعم، الواجب عليه أن يقضي ما دام الأذان في عافية. والله أعلم. هل يجوز للأخت المسلمة أن تصلي دون شراب إذا كان الجلباب طويلا؟ إذا كانت الجلباب طويلا يغطي قدميها فلا يجب عليها أن تقضي الشراب أو الدم. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالمكياج؟ هل هو يبطل الوضوء؟ إذا كان المكياج قد وضع بعد الوضوء فإن الصلاة صحيحة. وأما إذا كانت قد تزينت ولبست ووضعت المستحيل والمكياج ثم أرادت أن تتوضأ فينبغي عليها أن تزيل هذه المستحيل لأنها تحول بين الماء والأعضاء. والله أعلم. وهذه المستحيل والمكياجات المنتشرة في الأسواق لا نؤيد القول بنجاستها، لأن هناك بعض البحوث أثارت قضية أدوات التسبيل وأنها تصنع من النجاسات ونحو ذلك، وهذه التي تصنع من النجاسات ليست في متناول الناس، يعني بعض المساحيق تصنع من الصراصير ومن الدماء وكذا وكذا، هذا كلام ثابت، ولكن هذه المساحيق أو هذه الأدوات التي تصنع مكياج التي تصنع من هذه الكائنات الحية ومن هذه الأشياء تنزل الأسواق بأثمان باهظة مرتفعة جدا بسبب ما تحتويه من هذه المواد العضوية. أما التي في متناول أيدي الناس فتصنع من مواد أولية ولذلك ليست فيها نجاسة وإنما تحول كما قلت بين الناس. المرأة
يعني الحكم في رجل قال عنه أربع كسوة إذا كان صح هذا سؤال امرأة وتسأل عن زوجها فإنه لا يجوز لها أن تبقى مع هذا الرجل ليس بشهادة الأربع كسوة وإنما باعترافه هو كما ذكرت وقالت والله عليم فإذا كان قد أقر بالزنا وكان مداوما عليه فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه لقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وعذرا على هذه المطالب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا على الحق والتقوى وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن يوفقنا للتواضع والإخلاص ومحبة الحق والسعي إلى ما يحبه الله ويرضاه إنه حسن ونعم الوكيل وهو بالإجابة الجديد شاكر لكم حسن استماعكم وصبركم علينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا وأن يألا يحرمنا أجر هذه الجلسة وأن يجمعنا في البلد الحرام كما جمعنا في هذا المسجد وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوله وفي الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.